الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه أي ليوحدوه، والتوحيد المطلق هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال، وهو الإقرار بتوحده جل وعلا بصفات العظمة والجلال، وهو إفراد ربنا جلت قدرته وحده بالعبادة. والتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، فهو جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد. قال السفاريني رحمه الله: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله تعالى ذاتية ليست بجعل جاعل. والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله رب العالمين، وهي متلازمة، أي أنواع التوحيد، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. والتوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالتوحيد الذي لأجله خلقنا ربنا جلت قدرته ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل وعلا بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللييق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها، ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، وبنفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وكل ما ينافي كماله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد فيه أيضا من إثبات كمال ضده، فينفى عن الله تبارك وتعالى مع ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. فهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد، الذي هو الغاية من خلق الخلق، والذي لأجله أوجدنا الله تعالى في هذه الأرض، وهو توحيد الأسماء والصفات. وأما القسم الثاني فهو توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الرب هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الغاية التي لأجلها خلقنا الله تعالى وكلفنا، والتي لأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، والتي لأجلها يقيم الله تعالى الساعة وينصب الموازين، ولأجلها تتطاير الصحف، ولأجلها يكون الناس فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير. وأما القسم الثالث فهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، وهو العلم والاعتراف بأن الله جلت قدرته هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده تعالى بالعبادة، وإخلاص الدين لله رب العالمين. وهذا القسم توحيد الألوهية يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه سبحانه المألوه الذي تتوجه إليه القلوب، وهو المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال، ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. وتوحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم. فدليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من الكتاب المجيد. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده عبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرع فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. ومقصوده هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما أرسل الله تعالى الرسل إلا من أجل الدعوة إلى هذا التوحيد، وهو الغاية التي لأجلها خلقنا ربنا جلت قدرته، وهو حق ربنا تبارك وتعالى علينا. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب، لأن الله تعالى خلقك وحده فلم يشاركه في خلقك أحد، وهو يرزقك وحده فلا يشاركه في رزقك أحد. وعار وعيب أن يكون الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، ثم يؤكل خيره ويعبد غيره. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه قبل موته تأثما من كتم العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق يتواضع لربه تعالى هذا التواضع العظيم، فيركب الحمار ويردف خلفه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يحادث معاذا رديفه بخلاف ما يفعله المتكبرون. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيه من مذموم الصفات شيء بمرة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحق اللازم الذي هو حق الله تبارك وتعالى وحده على عبيده في أرضه له فضل عظيم بما يكفر من الذنوب وبما يرفع من الدرجات. قال الله جلت قدرته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأما الأصحاب رضي الله تعالى عنهم فقد شق عليهم لما نزلت الآية، وظنوا أن هذا الظلم هو ما يكون من ظلم العبد نفسه مع ربه من أجناس المعاصي، فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم في الآية إنما هو الشرك، فالظلم هنا هو الشرك. فإذا ما تخلص الإنسان من هذا الشرك ولم يلوث به نفسه ولم يظلم به ذاته، فإن الله تعالى يؤتيه الأمن دنيا وآخرة، وهو المبتدئ في هذه الحياة ويوم القيامة إلى رضوان الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله تعالى عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: فاعبدوا الله ما لكم من إله غير. فالتوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيد. وقد ذكر الله تعالى كثيرا من آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. أذكر بعضا من فضائل التوحيد. التوحيد من فضائله العظيمة أنه يكفر الذنوب، كما بين الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فيقول الله جل وعلا: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا، أي لقيني موحدا، لقيته بمثلها مغفرة. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، فإن الله تعالى يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكربات ما لا يفعل ذلك مع غيرهم، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى ربهم بخالص أعمالهم ففرج عنهم وخرجوا يمشون، والحديث في الصحيحين. ومن أجل فضائل التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال، ولو كان مثقال حبة من خردل، فإن الله تبارك وتعالى يحرم على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من توحيد، يحرم الله تبارك وتعالى على من كان في قلبه مثقال حبة من ذلك أن يخلد في النار. وأما إذا كمل التوحيد والإيمان في القلب فإن ذلك يمنع دخول النار بالكلية. ففي الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قوله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال، أي وزن حبة من خردل. الخردل نبات صغير الحب يشبه به الشيء البالغ القلة، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، الحياة المطر، لأنه تحصل به الحياة، ونهر الحياة هو الذي يحيا من انغمس فيه. فينبتون أي فيخرجون كما تنبت الحبة، والحبة بذرة النبات من البقول والرياح، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أي تخرج صفراء منثنية تسر الناظرين. والمعنى أنهم يخرجون بوجوه نضرة مسرورين متبخترين. وفي حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والحديث متفق عليه. والله تعالى يبين لنا أن العبد إذا أتى بكل ذنب سوى الشرك ثم لقي الله تعالى موحدا فإن الله تعالى يغفر له ما كان من ذنوبه ولا يبالي. قال ربنا جلت قدرته: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقرابها ما يقارب ملأها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي والدارمي والطبراني في الكبير من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. التوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، والتوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أخرجه البخاري. ولا يمكن لعبد أن يحس بدلال الحياة ولا بقيمة الوجود إذا كان مخلطا، وإذا كان قلبه على الشرك منطويا، فإن هذا لا يؤمل الفلاح لا دنيا ولا آخرة، ولا يحس بلذة لهذا الوجود، بل يحس أن هذا الوجود عبث ضائع ولهو مائع، وأنه لا غاية من وجوده في هذه الحياة. وأما إذا حقق التوحيد فقد عرف الغاية، واستقامت الأقدام على الطريق، واستبان المنهج، واتضحت الوسيلة إلى الغاية، بحيث لا يشتبه الأمر على عبد موحد أبدا. فاللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. ومن فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها، وفي ترتيب الثواب عليها متوقفة في ذلك كله على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضوان الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من حقق التوحيد وأتى بقلب سليم. ومن فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات، لأن العبد إذا كان موحدا وكان على ربه مقبلا وكان قلبه لله خالصا ومخلصا، فإنه يعلم أن من أحبه إذا ما ابتلاه فقد قربه واصطفاه، وحينئذ تقع الأمور على وجهها في دنيا الله، فيسليه ذلك عند المصيبة، ويلهج بالثناء الحسن على الله تعالى، كما بين ربنا جلت قدرته عن المهتدين الذين هداهم الله رب العالمين صراطه المستقيم، وأنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، أن هؤلاء إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهم يعلمون أنهم ملك لله تعالى، وأن من حكم فيما له فما ظلم. إنا لله، اللام في قوله دلت قدرته لله للملك والتصرف. إنا لله، ملك لله، يتصرف فينا ربنا جلت قدرته كيف ما يشاء وحسب ما يريد، وليس للمملوك إرادة مع المالك العظيم، وحينئذ يحدث التسليم. كما فيما ورد أن بعض الصالحات لما جرحت أصبعها ضحكت، فقيل لها: هذا جرح بليغ، فكيف تضحكين؟ فقالت: إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فنظرت إلى المآل ولم تنظر إلى واقع الحال، ولا تكون مسجونة في رأي خائب لا يستطيع المرء أن يتجاوزه، وإنما الطريق واضح معبد مستقيم، والغاية لائحة ظاهرة لا تشتبه، لأن العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، كما كان سيد العابدين صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني من حديث رجل من أسلم رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من أمر الدنيا فزع إلى الصلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح: فيجد في الصلاة راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره صلى الله عليه وسلم. وهل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال؟ هل من شيء يوصل إلى ذلك أعظم من الانطراح على عتبات رحمات رب العالمين؟ تعود إلى الله رب العالمين صنعته، وقد أصابها من الفساد ما أصابها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. فيرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه حينئذ إذا حقق التوحيد فكان موحدا لله حقا وصدقا، يهون عليه حينئذ ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله تعالى وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين الله جل وعلا، لأنه إذا اجترأ على معاصي الله تعالى لا يملك أن يسقطه الله تعالى من الحساب، فلا يصير عند الله تعالى ذا قدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. لا تدري، فحينئذ يكون العبد متوقيا حذرا أن يأتي منه ما يسخط عليه سيده، وما يغضب عليه مالكه ومولاه، وحينئذ يسقط من عين الله. ومن فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حقق التوحيد على أعلى ما يكون، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحمي حمى التوحيد ويحمي سواد حدقة عين التوحيد من أن تخدش، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع مناسبة إلا وحض فيها على توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. لا فرق في ذلك بين الحل والترحال، ولا فرق في ذلك بين السلم والحرب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال سرور أو في حال كرب، كما كان يقع أحيانا للمؤمنين عندما يضغطهم الكفار والمشركون. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، فهذا ما يقدر عليه العبد إذا حبب شيئا إلى غيره، فإنما هو يزينه ويذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، ولكنه لا يملك شيئا مما يتعلق بالقلب. وأما تحبيب الله تبارك وتعالى الإيمان إلى عباده المؤمنين فهو إلقاء محبة الإيمان في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. فأخبر تعالى أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى محبته، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسه، بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فداد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح له، حكيم بجعله في مواضعه. ومن فضائل التوحيد وثماره ونتائجه أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، وإنما هي خطفة برق خافقة حتى يضرب الموت ضربته، فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويحدث اللقاء المنشود، وحينئذ تزول جميع الآلام ويضمحل الهم وينتهي الغم. وساعة إذ يذبح هذا الذي يؤرق الإنسان فيمضي إلى غير رجعة، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، كما قال ولي من أولياء الله الصالحين وهو عروة بن الزبير رحمه الله تعالى: وقد تمشت الأكلة في رجله وقرر الأطباء حسمها، ثم وضعت بعد البتر في الزيت المغلي، وكان في الصلاة فأغشي عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما ذهب. وكذلك العبد مع ربه جل وعلا يعلم أنه ليس له على الله تعالى من حق، وإنما يؤتيه الله ما يؤتيه إكراما منه وإفضالا وتفضلا عليه. لما أفاق عروة رحمه الله نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما فقد، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فانظر إلى جلال التوحيد يتألق متوهجا في قلب هذا العبد من عباد الله الصالحين، ينظر إلى فعل الله به فلا يعقب عليه، وينظر في الحكمة الكامنة والبادية في أمر الله جل وعلا، فلا يعترض على أمر من أمور الله تعالى ولا على فعل من أفعال الله تعلق به. إن من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، ويحرر العبد من التعلق به ومن خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ألا ترى لأحد عليك فضلا، إنما الفضل لله تعالى، وألا ترى لأحد عليك من يد، إنما اليد العليا بالعطاء الكبير لله جل وعلا، وأن تعلم أن الإكرام إنما يتأتى من لدن ربنا جل وعلا ذي الفواضل وذي الإعطاء الذي لا حد له. وحينئذ لا يكون لأحد على قلبك من سلطان، ويتحرر القلب من سلطان جميع المخلوقات، ولا يصير في رق العبيد، ولا في رجائهم، ولا في خوفهم، ولا في توقع الأذى يتأتى من ناحيتهم، لأن الفعال لما يريد هو الله العزيز المجيد. يكون العبد مع ذلك متألهًا متعبدًا لله تعالى، لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، وبذلك يتم الفلاح ويتحقق النجاح. وإذا لم يتحرر القلب من العبودية لغير الله عاش يرسف في أغلال المذلة لكل وضيع في أرض الله تعالى، حتى إنه ليصير عبداً للشيطان الرجيم. وأما الذي يتحرر من كل قيود العبودية لغير الرب العظيم سبحانه، فإنه الذي ينطلق في آفاق الحرية الحقيقية عبداً ذليلاً لله تعالى وحده، عزيزاً بعبوديته لربه. والعزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله وتوحيده. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر. فالله أكبر في قلبه وضميره وفي إيمانه ويقينه من كل شيء ومن كل أحد. والمشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها، لأنه بإشراكه بربه تعالى يعبد نفسه لغير الله تعالى، فهي عبودية ذليلة لأنها ليست لله عز وجل. والشرك بالله تعالى مهانة لكرامة الإنسان وحط لقدره ومنزلته. والله جل وعلا فطر النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الرسل بالتوحيد، وأخبر سبحانه أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإن نفسه تكون في أحسن تقويم، لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفاتها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتلك حصيلة التوحيد، تجمع النفس البشرية في وحدة واحدة واتجاه واحد إلى الله جل وعلا. قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين، من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى تؤزه وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاكه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. ومن فضائل التوحيد التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام لله تعالى، فإن القليل من العمل يصير كثيراً، وتضاعف الأعمال والأقوال بغير حصر ولا حساب، وترجح كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله تعالى، كما في حديث البطاقة أنه نزل من السماء بطاقة وإذا بكفة فيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر وهي مملوءة بالذنوب والخطايا والآثام، فلما نزلت البطاقة طاشت كفة السجلات عالية وخفت، كأن لا شيء فيها، ورجحت كفة البطاقة وإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن لكل موحد هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوب، وإنما نجا صاحب البطاقة لكمال إخلاصه في لا إله إلا الله. وكم ممن يقولها لا يبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد صاحب البطاقة. ولا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء، وإنما ترجح كل شيء. ولو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله، كما أورد ذلك الألباني في صحيح الترغيب مصححا إياه لغيره من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في ذكر وصية نوح عليه السلام لابنه: لو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. وذلك يكون لكمال إخلاص الآتي به، ليست كلمة يأتي بها اللسان، وإنما هي منهج للحياة وسبيل للوصول إلى الغاية، وهي الغاية معا، فهي وسيلة وغاية معا، لأجلها خلقك الله تعالى، فعرفها وأحبها وأخلص فيها واتبعها، ولا تمار فيها، وعرف ما ينقضها، ثم حاذر من جهة النواقض حتى تلقى الله تعالى مبرأ من كل شرك، وحينئذ تفلح وتربح، فقد أتاك الله تعالى بما تقر به عينه. وكم ممن يقولها ممن لا يبلغ شيئا من ذلك، يقول لا إله إلا الله بلسانه وينقضها بفعاله وأحواله. فعلماء السوء قعدوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقواله، ويصرفون الناس عنها بأفعاله. هذا شأن علماء السوء. وكذلك الذي يقول لا إله إلا الله ولا يحققها. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح وبالنصر في الدنيا، وبالعز والشرف وحصول الهداية، والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأعمال. فتجد الموحد مسدداً في قوله وفعله، لا تتأتى منه دنية، ولا يخرج منه لفظ يسوء، وإنما هو على المنهاج، يسعى حثيثا إلى الغاية مستبشرا برضوان الله جل وعلا. ثم من أعظم فضائل التوحيد وفواضله أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والاطمئنان بذكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. ما هي؟ هي جنة الأنس بالله والانطراح بين يدي الله والتوكل على الله وإلقاء الهموم والغموم على عتبات التوكل على رب الأرض والسماوات. هذه الجنة من لم يدخلها في الدنيا فلن ينعم بجنة الخلد في الآخرة. فنسأل الله جلت قدرته أن يحقق توحيدنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق التوحيد في قلوبنا وفي ألسنتنا وفي جوارحنا وفي حياتنا وكذا لجميع المسلمين، وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا في القيامة على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة أهله خلف لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الموحدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.